بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب النعت. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبا. قوله النعت أي الصفة، والنعت لغة وصف الشيء بما هو فيه. وهل هو بمعنى الصفة أم لا؟ لعلماء النحو كلام يأتي معنا في غير هذا المتن بإذن الله تعالى. لما فرغ ابن آج الروم رحمه الله تعالى من المرفوعات التي تعرب على غير وجه التبعية، شرع في ذكر التوابع بدءا بالنعت، فهو تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، فكانت المناسبة أن تذكر هذه المتبوعات بعد المرفوعات لبيان أنه أي النعت تابع للمنعوت في رفعه. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. لم يقل ابن آج الروم وجزمه، لأن الأفعال لا تنعت، إنما ينعت بها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فتقول: مررت برجل يكرم الضيف. ابن آج الروم رحمه الله تعالى عرف النعت بحكمه فقال: تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. فعرف النعت ببعض خواصه تقريبا على المبتدئ في علم النحو. إذن النعت لغة وصف الشيء بما هو فيه، ورسمه ببعض خواصه تقريبا على طالب العلم المبتدئ في هذا الفن. قال الشارح: وفقه الله، ويقال له الصفة. يقال للنعت الصفة، ومنهم من قال إن النعت أخص. وعلى كل، طالب العلم المبتدئ يعلم أن النعت يقال له، أي عند علماء النحو، الصفة. ثم عرفه فقال: وهو الاسم الذي يبين صفة من صفات متبوعه. قوله وهو الاسم أخرج الفعل والحرف، الذي يبين أي يوضح صفة أي واحدة من صفات متبوعه. فالمتبوع هذا له صفات، النعت يبين لك صفة من هذه الصفات. فقوله من صفات متبوعه دل أن عندنا تابع ومتبوع، فالتابع هو النعت كما تقدم في تعريف ابن آج الروم: النعت تابع للمنعوت. إذن عندنا نعت ومنعوت، تابع ومتبوع. فقوله من صفات متبوعه أي الذي يتبعه. ثم مثل فقال: كالطول والقصر والبياض والسواد والحسن والقبح. بين بعض هذه الصفات، لأن النعت هو الاسم الذي يبين صفة من صفات متبوعه. من هذه الصفات الطول والقصر والبياض والسواد والحسن والقبح. ثم قال: ونحو ذلك، لأن ما ذكره للمثال، ما ذكره للمثال. علماء النحو عرفوا النعت اصطلاحا بقولهم: هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرة. هذا التعريف يحفظ، وشرحه والتفصيل فيه في غير هذا الكتاب. ذلك أن ابن آج الروم رحمه الله تعالى أراد التسهيل على طالب العلم المبتدئ، فنسلك سبيله. قال: تقول جاء رجل طويل، الشاهد طويل نعت. نأتي إلى التعريف. قال: الاسم الذي يبين صفة من صفات متبوعه، فطويل كذلك بين صفة وهي الطول من صفات متبوعه وهو الرجل، فهنا عندنا تابع وهو طويل ومتبوع وهو رجل، فالنعت هو التابع الذي هو طويل في المثال. بين صفة من صفات متبوعه الذي هو الرجل، الرجل هذا يكون طويلا قصيرا سمينا ضعيفا إلى غير ذلك، فهنا حصل البيان والتوضيح لصفة من هذه الصفات، فقلنا جاء رجل طويل. وابن آج الروم قال تابع لمنعوته في رفعه، هنا حصل، فالمنعوت مرفوع، إذن النعت يكون مرفوعا. ما تقول جاء رجل طويلا أو طويل مثلا، فلا بد من اتباعه في رفعه أو نصبه أو خفضه. فجاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، طويل نعت لرجل، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وسافر زيد القصير، في المثال الأول بين في أن النعت يتبع منعوته في تنكيره، جاء رجل طويل، وفي الثاني في تعريفه، وهو تابع لمنعوته في المثالين في رفعه. فقال: وسافر زيد القصير، فهنا بين صفة من صفات متبوعه، عندنا المتبوع زيد والتابع الذي هو النعت القصير، فبين صفة من صفات متبوعه وهو زيد، وهذه الصفة هي القصر، أن زيد هذا قصير ليس طويلا، وتبعه في رفعه زيد القصير، فمن الخطأ أن تقول زيد القصير أو القصير وتبعه في تعريفه كما ترى زيد القصير، فمن الخطأ أن تقول سافر زيد قصير، لأن النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، فيأخذ واحدة من هذه الثلاث وتعريفه وتنكيره، إذن هي خمسة، النعت يأخذ اثنتين من خمسة، يتبعه في رفعه أو نصبه أو خفضه، ويتبعه في تعريفه أو تنكيره. والإعراب كالمثال السابق، سافر فعل ماض وزيد فاعل، والقصير نعت أو صفة، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فمثل للتنكير ومثل للتعريف. ثم قال: وفازت هند المجتهدة، الشاهد المجتهدة، فهذا النعت بين صفة من صفات هند، هذه الصفة هي الاجتهاد، وهند هذا لها صفات، فجاء النعت فبين صفة من هذه الصفات، وهذا النعت تبع المنعوت في رفعه المجتهدة، وتبع كذلك في التعريف. وقتل زيد المظلوم، الشاهد المظلوم. قال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. قال الشارح: أي حكم النعت أن يتبع منعوته وجوبا في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من التعريف والتنكير كما في أمثلة المصنف. قلنا إن ابن آج الروم رحمه الله تعالى رسم وعرف النعت ببعض خواصه تقريبا وتسهيلا على المبتدئ، فالشارح يقول: حكم النعت في اللغة العربية، وأخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى ذلك من التتبع والاستقراء، فاستقرأوا النعت فاستخلصوا هذه الأحكام. حكم النعت أن يتبع منعوته، تقدم معنا عندنا نعت ومنعوت تابع ومتبوع، وجوبا، وهذا الوجوب وجوب نحوي أي عند علماء النحو، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة التي هي الرفع والنصب والخفض. تقدم معنا لماذا لم يذكر الجزم. إذن يأخذ النعت واحدا من ثلاثة من هذه الأوجه للإعراب، فإذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت كذلك، إذا كان المنعوت منصوبا كان النعت كذلك، إذا كان المنعوت مخفوضا كان النعت كذلك، ولا يجوز الاختلاف كما تقدم، وهذا بينه في قوله وجوبا. وفي واحد من التعريف والتنكير، أي يجب أن يتفقا في التعريف أو التنكير، فعندنا ثلاثة التي هي أوجه الإعراب، وعندنا اثنان التعريف والتنكير، فصار المجموع خمسة. النعت يأخذ اثنين من هذه الخمسة فيتبع منعوته إما في تعريفه أو تنكيره، إما في رفعه أو نصبه أو خفضه. ثم قال: كما في أمثلة المصنف، يعني ابن آج الروم رحمه الله. فابن آج الروم قال: تقول قام زيد العاقل، فهنا تبع النعت المنعوت في التعريف والرفع، ورأيت زيدا العاقل تبعه في النصب وفي التعريف، ومررت بزيد العاقل تبعه في الخفض والتعريف. واضح؟ قال: فإن العاقل تتبع زيدا في أوجه الإعراب والتعريف، في أوجه الإعراب في المثال الأول في الرفع، والثاني في النصب، والثالث في الخفض، وأما التعريف فظاهر. قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، وعلمت الحكم أن هذا واجب. قال: ومثال اتباعه للمنعوت في أوجه الإعراب والتنكير، لأن ابن آج الروم ذكر الأمثلة في التعريف فساق الشارح الأمثلة في التنكير. قولك قام رجل عاقل، من الخطأ أن تقول قام رجل العاقل، لأن عاقل نعت، والنعت يتبع المنعوت في تعريفه أو تنكيره، والمنعوت هاهنا نكرة فيتبعه في ذلك. ورأيت رجلا عاقلا، عاقلا، ففي المثال الأول تبعه في الرفع والتنكير، وفي المثال الثاني تبعه في النصب والتنكير. ومررت برجل عاقل تبعه في التنكير كما ترى، وفي الخفض. والإعراب قام فعل ماض، ورجل فاعل، وعاقل نعت، ونعت المرفوع مرفوع وهو مرفوع، وهكذا في النصب، وهكذا في الخفض. قال: تقول قام زيد العاقل، الإعراب قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والعاقل نعت لزيد، قام زيد العاقل. فزيد منعوت أي موصوف بما وصفنا بالعقل، والعاقل هو النعت، ولهذا قال والعاقل نعت. نأتي إلى تعريف الشارح للنعت، هو الاسم الذي يبين صفة من صفات متبوعه، هذه الصفة العقل. فزيد هذا له صفات، جاء النعت فبين صفة واحدة من هذه الصفات. قال والعاقل نعت لزيد تبعه في تعريفه ورفعه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله تبعه في تعريفه كما ترى، زيد العاقل، سيأتي معنا مبحث المعرفة والنكرة. ورفعه زيد العاقل، قال ورأيت زيدا العاقلا، الإعراب رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل رأيت. وزيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والعاقل نعت لزيدا تبعه في تعريفه ونصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذا ظاهر. ومررت بزيد للعاقل، الإعراب مر هكذا ضبطها الشارح، فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والباء حرف جر، وزيد مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والعاقل نعت لزيد تبعه في تعريفه، مررت بزيد العاقل وخفضه كما هو ظاهر، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. الخلاصة أن النعت في اللغة وصف الشيء بما هو فيه، وفي الاصطلاح عرفه الشارح بتعريف سهل ببعض خواصه تسهيلا للمبتدئ، فقال هو الاسم الذي يبين صفة من صفات متبوعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.